الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، كنا ذكرنا في الدرس الماضي منهج السلف في العقيدة، والذي تضمن طريقتهم في النظر والاستدلال. ونذكر في درس اليوم مميزات هذا المنهج. فمن مميزات منهج السلف أو المنهج السلفي، أولا ثبات أهله على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء. قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. وقال أيضا: إنما عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. وذلك لأنهم استسلموا لله عز وجل واتبعوا شرعه ولم يعارضوه بشيء من المعارضات التي ذكرنا بعضا منها فيما سبق مما يعارض به أهل الأهواء الأدلة الشرعية. ثانيا من مميزات هذا المنهج أيضا اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان. فمتقدمهم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومتأخرهم يقتدي بأولئك السلف الأخيار. وأنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. وهذا من اهتمامهم بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا، لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. ولا شك أن الصحابة هم من يتمثل ذلك ويطبقه، وكذلك أتباعهم ممن سار على منهجهم. اعتقادهم، هذا ثالثا، أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فكيف يكون المتأخر المخالف لأهل الحق يكون منهجه وطريقته أعلم وأحكم ممن عاصروا التنزيل وشهدوا لله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وطبقوا ذلك في حياتهم العملية وكذلك أتباعهم؟ ثم كيف يكون أسلم وغيره أعلم وأحكم منه؟ هذا تناقض. ولذا رد شيخ الإسلام هذه الفرية فقال: لقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. ولذا تجد أسباب الانحراف من أهمها الجهل بدين الله عز وجل. فالجهل بدين الله عز وجل كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم هو شجرة كل شر، الجهل بدين الله هو شجرة كل شر، إذا جهل معرفة الله عز وجل ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة فإنه لن يوفق لمعرفة الحق ولا يكون عمله صوابا لأنه لم يبنى على علم نافع. فالجهل بدين الله عز وجل واتباع الهوى والابتداء في دين الله عز وجل هذه من أهم أسباب الضلال والانحراف. فلذلك قال شيخ الإسلام أنهم كذبوا على طريقة السلف وذلك لجهلهم وعدم معرفتهم بحقيقة المعتقد الصحيح ولا بحقيقة ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قال لقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم بين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. ومن مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليم الناس ونصحهم والرد على المخالفين والمبتدعين، لأنهم أخذوا بالإسلام كله، لأن السلفية كما تقدم تعني الأخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان من أهم ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في الأولويات العقيدة. العقيدة هي الأساس وهي الأصل الذي يبنى عليه غيره، فإذا كان هذا الأصل صحيحا صح البناء عليه، وإذا لم يكن صحيحا ولا سليما فما يستقيم البناء ولا يتم. ولذلك من مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة في كل زمان يكونون فيه، فإنهم يجعلون من أهم ما يهتمون به أن ينشروا العقيدة الصحيحة والدين القويم وأن يعلموا الناس ذلك وينصحونهم ويردون على المخالفين. المخالفين يردون على المخالفين لدين الله والمخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من المبتدعة. سادسا وسطيتهم بين الفراق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين الملل. وتقدم ذكرنا وسطية أهل الإسلام بين اليهود والنصارى في الشريعة وفي الأنبياء وفي المطاعم والمآكل وكذلك في الأحكام الشرعية الأخرى. فلم يتشددوا تشدد اليهود ولم يتساهلوا تساهل النصارى، وإنما كانوا وسطا بين ذلك. أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، السلفيين كما ذكرنا أسماء مترادفة والمقصود بها أهل السنة والجماعة، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل بين الديانات، وكذلك أهل السنة والجماعة بين الفرق الوسط بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وضلت الطريق الصحيح. فيقول رحمه الله تعالى فهم وسط في باب أسماء الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فأهل التعطيل الجهمية عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته، وأهل التمثيل والتشبيه شبهوا الله عز وجل بصفات المخلوقين. أما أهل السنة والجماعة فوصفوا الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، على حد قوله تعالى نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية فيها نفي أن يكون لله عز وجل شبيه أو مثيل، وفيها إثبات للصفات اللائقة بالله عز وجل. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. القدرية ينفون أن الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل وقوعها أو يقدرها قبل وقوعها، وإنما الإنسان يخلق أفعاله. والجبرية في مقابلهم يقول الإنسان ليس له مشيئة وليس له استطاعة، وإنما هو كالريشة في مهب الريح. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون للإنسان مشيئة ولكنها لا تخالف ما يشاء الله عز وجل. يشاء الله عز وجل أشياء وللمخلوق إشاءة واستطاعة على حاله وعلى ما يناسب يعني ما يناسب طبيعته كبشر. فلذلك هم وسط بين القدرية وبين الجبرية. وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية، المرجئة على مختلف أصنافهم، مرجئة الجهمية الذين يرون أن الإيمان مجرد التصديق، أو مرجئة المرجئة التي عليها ابن كلاب ونحوه الذين يثبتون الإيمان فقط أنه قول باللسان، ومرجئة الفقهاء الذين يثبتون أن الإيمان قول واعتقاد لكنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. فالمرجئة بكافة طوائفهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فهو قال وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. الوعيدية في مقابل هؤلاء المرجئة يرون إن الإيمان لابد من وجود أن يوجد كاملا ولا ينقص منه شيء، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلذلك كفروا مرتكب الكبيرة لأنه نقص إيمانه، فإذا وجد إذا ذهب بعضه ذهب كله. المرجئة ماذا يقولون؟ إذا وجد بعضه وجد كله. أولئك يقولون إذا ذهب بعضه ذهب كله. أهل السنة والجماعة يثبتون الإيمان قولا وعملا واعتقادا، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فذهاب بعضه ليس ذهاب كله، ووجود بعضه ليس وجود لكله. وهذا جمع بين النصوص الشرعية، كنا ذكرنا في الدرس الماضي أن مما تميز به أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون بين النصوص الشرعية كلها ولا يضربون النصوص بعضها ببعض. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، والوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن نحوهم أخذوا بنصوص أو غلبوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. أهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد أخذا بأطراف الأدلة كلها. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، ولا على النحو الذي ذكرنا، لأن الحرورية والمعتزلة يرون أن الإيمان يجب أن يوجد كاملا، إذا نقص بعضه ذهب كله، والجهمية عكس هؤلاء تماما، فيرون أنه إذا وجد الإيمان إذا وجد ولو بعضه وجد كله. أهل السنة والجماعة بين هذين الطرفين المتقابلين. وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، الروافض جمعوا بين الغلو والجفاء، الغلو في آل البيت أو في بعض آل البيت، ولهم حتى آل البيت أخذوا عدد يسير منهم وجعلوهم معصومين كالأنبياء، وجفوا في معظم الصحابة، بل كفروا معظم الصحابة، بل كفروا معظم الصحابة. الخوارج يعني كفروا بعض الصحابة وأثنوا على بعض الصحابة. أهل السنة والجماعة وسط بين الروافض والخوارج، يرون أن جميع الصحابة عدول بلا استثناء من آل البيت ومن غير آل البيت، وأنه لا يجوز الطعن فيهم ولا القدح في أحد منهم، وأن ما جرى بين الصحابة هو اجتهاد جرى بينهم، وأن الإنسان المسلم لا يدخل نفسه فيما دخل فيما جرى بين الصحابة، والله زكاهم في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في سنته، ولا يجوز الطعن في أحد منهم. فترى أهل السنة والجماعة يعني وسط بين هذه الطوائف المخالفة الغالية المتشددة أو صاحبة التفريط في دينها. منهج أهل البدع والأهواء هو الدرس السادس أو النقطة السادسة. قلنا ذكرنا في الدرس الماضي أيضا أن لأهل السنة والجماعة منهج من ناحية كيف يتعاملون مع النصوص الشرعية وكيفية الاستدلال بها وكيفية الجمع بين النصوص الشرعية. كما ذكرنا تقدم ذكر منهج السلف في العقيدة، وأهم مميزاته أهم ما يميز هذا المنهج حصر التلقي في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح. وعلى العكس من ذلك، على العكس من ذلك منهج أهل الأهواء والبدع. فأولا تجد مصدر التلقي عندهم الحقيقة، في الحقيقة ليس الكتاب والسنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم، ثم بعد ذلك ينظرون هل هذا القول أو هذا المعتقد يمكن أن يستدل له بشيء من الكتاب والسنة، فإن وجدوا ذلك استدلوا لهذا القول، إن لم يجدوا ما يستدلون به أول النص، حرفوا الدليل ليوافق إيش ما ابتدعه كبراءهم وعلماؤهم وشيوخهم. إذن القضية الأولى لم يجعلوا مصدر التلقي هو القرآن والسنة، وإنما مصدر التلقي هو كلام إيش؟ كلام الشيخ، كلام القائد، كلام يعني الرمز الذي يتبعونه. ثم ذلك النظر في النصوص الشرعية، فإن وجدوا دليلا يؤيد هذا الكلام طاروا به، وإن لم يجدوا دليلا حرفوا النص وأولوه عن غير معناه. فلذلك مصدر التلقي عندهم ليس الكتاب والسنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم، ثم تأويل الكتاب والسنة إلى ما يوافق أهواءهم، إلى ما يوافق أهواءهم. فاعتمادهم في معظم أبواب الاعتقاد على أصول تناقض الحق، وهي أصول وضعها وابتدعها شيوخهم وليست راجعة إلى الكتاب والسنة. اعتمادهم على العقل ليس على النقل، اعتمادهم على العقل، ثم تأويل النقل أو تحريف ليوافق العقل المزعوم أو الفهم المزعوم، وإلا يعني صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، أو أن صحيح المنقول كما قال شيخ الإسلام لا يخالف صريح المعقول. لكن هذا الدين ليس متروكا لآراء الرجال، هذا الدين لا يوزن بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هذا هو الميزان، وإلا لو ترك لأقوال الرجال وأقوال الناس عقل فلان يختلف عن عقل فلان وفهم فلان يختلف عن فهم فلان. فلذلك اعتمادهم على العقل ثم تأويل النصوص لتوافق هذا العقل الذي يزعمونه. أيضا اعتمادهم على الحديث الضعيفة والواهية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردهم للأحاديث ولو كانت صحيحة إذا كانت لا توافق ما ابتدعه شيوخهم. فلذلك تجد مما اعتمدوا عليه الحديث الضعيف الواهية والمكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا اتباعهم للمتشابه. أهل السنة أهل الحق يحملون المتشابه على المحكم، وهؤلاء يأخذون بالمتشابه ليردوا المحكم، يأخذون بالمتشابه ليردوا المحكم. فلذلك تجد من أصولهم اتباع المتشابه وترك المحكم وتحريفهم للأدلة بأن يرد الدليل على مناط فيصرفونه عن ذلك المناط إلى مناط آخر موهمين أن المناطين واحد، يكون الدلالة شيء، دلالة ظاهرة من النص شيء، وهم يحملونها على شيء آخر، إما بزعم أن اللغة تدل على ذلك أو أن المجاز يدل على ذلك أو أن يجب تأويل النص لأن العقل يعني لا يتفق على ما يكون عليه ظاهر هذا النص. نتيجة هذا نتيجة ماذا؟ عدم التسليم للوحي وإخضاع العقل للوحي، وإنما اتباع العقل وإخضاع الوحي لهذا العقل. فيحرفون الأدلة ويؤولونها تأويلا فاسدا يخرجها عن معناها الشرعي الصحيح. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وبالجملة: فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، تأويل وهو صرف النصوص عن غير معانيها بلا دليل، هذا هو الذي سبب الانحراف والضلال. ويقول ابن أبي العز الحنفي: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ يعني التأويل الفاسد، يعني تأويل أسماء الله عز وجل وصفاته وتحريفها عن معانيها وتأويل النصوص الشرعية، هو الذي كان سبباً في وجود مثل هذه الفرق المخالفة للحق المخالفة للسنة. تجد أيضا من مناهجهم الغلو والإفراط في مسائل الاعتقاد كغلو الخوارج والمعتزلة في باب الوعيد، وتفريط المرجئة في باب الوعيد، فلذلك ناقضوا الحق وخالفوه. هذه الأصول يعني المخالفة للحق التي ساروا عليها في النظر والاستدلال هي التي أوقعتهم في الانحراف، وأنه كما قيل لكل قوم وارد. فتجد الآن في الإنترنت يعني نفس هذه المعتقدات تبث من جديد وتحيا من جديد، ويقول بها أناس جدد، وبعضهم وهذه من الطوام أنه ينسب بعض هذه المعتقدات إلى أهل السنة والجماعة أو إلى السلف أو إلى المنهج السلفي، وأيضا يستدلون بنصوص تنقل عن أئمة السلف، إمام أحمد بن تيمية، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، الأئمة قبله وبعده، ليؤيدوا بها ما يريدون الذهاب إليه. فيأتي شخص ويقول هؤلاء انظروا يعظمون ابن تيمية، يعظمون الإمام أحمد، يعظمون ابن القيم، يعظمون شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، أئمة الدعوة، ينقلون كلامهم، لكنهم كما أن أسلافهم حرفوا القرآن والسنة فلا يستغرب أن يحرف هؤلاء كلام الأئمة. كلام الأئمة لا يساوى بكلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن تجرأ وحرف كلام الله وأوله على غير معانيه الشرعية الصحيحة لا يستغرب منه أن ينقل من كلام الأئمة ويورده على غير معناه وسياق الذي أورده هؤلاء الأئمة في مكانه وسياقه الذي يتفق على في المعنى الذي أرادوه، إما يأتون بنص مبتور أو يأتون بكلام ويؤولونه ويحرفونه ويوهم القارئ والسامع لهذا الشيء أن هذا الشخص المتكلم أو هذا الكاتب أو هذا الشخص الذي ألف هذا المؤلف أنه يتبع أئمة السلف. عندما يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم، قال الإمام أحمد، قال فلان، قال كذا، وهم من أئمة السلف، لكنه يريده على غير المورد الصحيح الذي يجب أن يفهم عليه هذا النص. فهذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع قديما وحديثا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة. فتستطيع أن تذكر أسباب الانحراف إجمالا فتقول أولها الجهل بدين الله عز وجل، وثانيها اتباع الهوى، ولا تتبع الهوى يقول عز وجل فيضلك عن سبيل الله، وثالثها الابتداع في دين الله عز وجل، وأيضا تجد قد يكون رابعا اعتمادهم على الحديث الضعيف والواهية، استعمال العقل ورد النقل، رد النقل بالعقل، وأيضا الحماس والعاطفة غير المنضبطة، لأن الحماس والعاطفة يجب أن تضبط بالعقل والعقل يجب أن يضبط بالشرع. فتجد كم من شخص يعني استسلم لعاطفته ولحماسته فخرج عن معنى الاعتدال من أجل هذه العاطفة وهذا الحماس، والواجب أن تخضع العاطفة، تخضع الحماس الذي يوجد عندك بالعقل ليتريث الإنسان ويتأمل، ثم هذا العقل يجب أن تخضعه للشرع، يجب أن تخضعه للشرع. أيضا يستعجلون النتائج ويبنونها على مقدمات غير صحيحة، استعجال في النتائج مع أن الذي يبحث له عن نتائج بنوه على مقدمات غير صحيحة. طريقتهم في النظر والاستدلال ليست مبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف والجمع بين النصوص وعدم تحريفها وعدم تأويلها تأويلا فاسدا يخرجها عن معانيها، فالمقدمات خاطئة، النتائج ستكون خاطئة، ومع ذلك يستعجلون لتحقيق النتائج التي بنوها ورتبوها على مقدمات هي في الأصل مقدمات خاطئة، بل مقدمات فاسدة. أيضا من أهم أسباب الانحراف عدم الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين، عدم الرجوع لأهل العلم المعتبر. الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عاب الله عز وجل الذين يتسرعون ويذيعون كل شيء يسمعونه، سواء يتعلق بأمر أمن الناس أو بخوفهم، وامتدح الذين يردون ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرد إليه في حال حياته والرد إلى سنته بعد مماته والرجوع إلى أهل العلم المقصود بهم العلماء هنا الذين يستنبطونه، أهل الاستنباط، الفقه، الرأي الرشيد، الرأي السديد، يرجع إليه في مثل هذه الأمور. لكن قديما تجد الخوارج بدل من أن يرجعوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفيدوا منهم العلم، إذا بهم إيش؟ يكفرونهم ويضعون حاجز كبير بينهم وبين العلم النافع. تجد الشيء نفسه وإن كان بطريقة مختلفة الآن يجعلون حاجز بين الشباب والرجوع لأهل العلم المعتبرين من أهل السنة الذين عرفوا بلزوم السنة والدعوة إلى السنة والثبات على السنة، يجعلون حاجز بينهم وبين الشباب فيطعنون في هؤلاء العلماء الكبار ويشوهون منهجهم وطريقتهم ويطلقون عليهم الألقاب الشنيعة: علماء حيض ونفاس، علماء سلاطين، متقوقعون، يجهلون فقه الواقع، لا يدرون ماذا يجري، وهكذا من الأمور الطوام الظالمة. المقصود إيش؟ أن ينحرف الشباب عن هؤلاء العلماء. إذا انحرف الشباب عن هؤلاء العلماء تلقفهم هؤلاء، وإذا تلقفوا هم صنعوا منهم كما يقول ابن كثير أشكال غريبة. يقول ابن كثير عن الخوارج: وترى منهم أشكالا غريبة. ونعم الآن نرى أشكال غريبة جدا في الفهم وفي الأفعال في التصرفات في رد النصوص في الاستهزاء بأهل العلم، كل ذلك نتيجة لخطائهم وفساد منهجهم. فإذا كان متقدموهم ما احترموا الصحابة وطعنوا فيهم وكفروهم وقاتلوهم وسموا ذلك جهادا، فالأتباع كما قلنا لكل قوم وارد. سابعا، طريق الخلاص والنجاة هو بالاتباع وترك الابتداع. هذه خلاصة لما تقدم. طريق الخلاص والنجاة هو بالاتباع وترك الابتداع. قال شيخ الإسلام في كتاب العبودية: وجماع الدين أصلاني ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. ألا نعبد الله، لا نعبد إلا الله، هذا هو الإخلاص لله عز وجل. وألا نعبده إلا بما شرع، هذا هو تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذان ركنا العمل أو شرطا قبول العمل كما سيأتي تفصيله. يقول: لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، يعني هذا العمل موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص لله عز وجل. إذن فجماع الدين كما ذكر الشيخ الإسلام هو هذان الأمران: أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرعه سبحانه وتعالى وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن يكون العمل صالحا، أي موافقا للسنة، وأمر أن يخلصه صاحبه لله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإخلاص وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد روي مثل هذا المعنى المذكور عن ابن كثير، روي عن القاضي عياض رحمه الله وعن غيره من أئمة السلف. ومما تقدم يتبين أنه لا بد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله عز وجل لا بد من شرطين أساسين، ولا بد من وجودهما مجتمعين، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. أي شخص يقول: والله فلان مخلص، وقد يكون كذلك. طيب الأعمال غير موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل نترك خطأه وضلاله لكونه مخلصا لله عز وجل؟ لا، لأنه فقد الشرط الثاني، وهذان الشرطان لا بد من وجودهما وجودا متلازما، لا يغني أحدهما عن الآخر لو كان في الظاهر متبعا للسنة لكنه غير مخلص الباطن لله عز وجل، لا ينفعه ذلك العمل. فلا بد من وجود هذين الأمرين وأن يكونا متلازمين، لا بد من وجودهما مجتمعين ولا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما الإخلاص لله عز وجل، إخلاص العبادة لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي هذا الذي يرويه عن ربه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركا. فالإخلاص لا يتأتى ولا يكون مع الشرك أو الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله تعالى وحده. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشرط الأول. وأما الشرط الثاني كما ذكرنا فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه ولما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما قال بعض أهل العلم ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون بعد ذلك دينا، لأن العبادات مبنية على التوقيت، لا بد لها من دليل شرعي وإلا لا تكون عبادة. وإذا كان الله عز وجل قد أخبر أنه أكمل لنا هذا الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء يكون خلاف ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الدين يكون من باب الابتداء في دين الله وفي شرع الله عز وجل. فقد أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فليس هو بحاجة أي الدين إلى من يزيد وينقص فيه. وقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع والإحداث في الدين. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية قال عنها بعض أهل العلم الآية الممتحنة في امتحان للناس ولمن يدعي المحبة. ولذلك قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فمحبة الله للعبد متعلقة باتباع العبد للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك سماها بعض أهل العلم الآية الممتحنة، ممتحنة للناس ومدى صدق اتباعهم. ولذا قال بعض أهل العلم ليس الشان أن تحب، الشان أن تحب. أن تحب ممن؟ من الله. والله قد بيّن في هذه الآية أنه لا يحب إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم تركتكم أو تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه أدلة كثيرة تدل على وجوب تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد الإخلاص لله عز وجل. وقد أمر الله سبحانه وتعالى الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة على أن يكون الاجتماع أو الأساس لهذا الاجتماع هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي اجتماع لا يكون أساسه الاعتصام بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة لن يستمر هذا الاجتماع ولا يكون هذا الاجتماع مفيدا، لأنه ما بني على أساس صحيح ولا على عقيدة صحيحة ولا على منهج سليم. فالأساس الصحيح لصدق الاجتماع المطلوب شرعا هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أمر الله عز وجل باتحاد الكلمة والاعتصام بكتابه نهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة، وليتحقق هذا الأمر فقد أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله عز وجل في الأصول والفروع. يعني قد يقول شخص لماذا لا نجتمع، وإذا به يخالف الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف الكثير من العقائد الثابتة، فماذا يقال له؟ إذا أردت الاجتماع فعليك أن تنبذ مسببات الفرقة، وأقوى مسببات الفرقة الابتداء في دين الله عز وجل ومنابذة أهل الحق والطعن فيهم. فلا يمكن أن يكون الاجتماع مثمرا إلا إذا كان على عقيدة صحيحة سليمة. ولذلك أمرنا الله عز وجل عند التنازع في أي شيء سواء كان في الأصول أو الفروع، ونهانا عن كل سبب إلى التفرق، فأمرنا بالاعتصام بكتابه كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو عهد الله وهو القرآن كما قال المفسرون. وقد أمر الله بالجماعة ونهى عن الفرقة والاختلاف كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ما صح النبي صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم شيء كنص الله عز وجل. لكن هل هذا يقول بها أهل الأهواء؟ لا، ما يقولون. تبين لهم العقيدة، تأمرهم بالعقيدة، يقولون هذه عقيدة، ما نأخذها بأخبار الآحاد، ما نأخذها بأخبار الآحاد، لابد أن تكون العقيدة بأخبار متواترة. ما الدليل؟ أين دليلكم؟ ما هو العقل؟ العقل تبقى أدلة عقلية. طيب والنقل؟ أتاكم الرسول فخذوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد إلى أقوام كثيرين ومع ذلك يقبلون كلامه شخص واحد، أرسل معاذ لليمن وأرسل أناس أفراد إلى قبائل شتى، وما كان أحد يعترض على ذلك أو يقول لابد أن يأتينا جمع خبير كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب لنقبل أن يكون هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك العبرة أن يكون النص صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح وجب الأخذ به على ما دل عليه ولا يجوز رده. ولذلك ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام يكون كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقد أمر الله عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذكرنا في أول حديثنا أن في شيء نكر في سياق الشر، وذكر أهل العلم أنها تعم كل شيء يمكن أن يختلف الناس فيه سواء كان في الأصول أو في الفروع. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وأطيعوا الله فاتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته أي اتبعوا سنته، وأولي الأمر يقول مثله أي مثل ما يجب من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أهل العلم قيدوا ذلك بناء على الأدلة الشرعية أن الطاعة هنا إنما تكون في المعروف لا في المعصية. ولذا قال ابن كثير: وأولي الأمر مثله أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة تكون في المعروف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه يجب أن يرد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو إيش؟ فهو الحق. فهو الحق، والله عز وجل ماذا قال؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة، ومن لا يرجع إليهما بذلك فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر. ثم إن الله عز وجل قد ذم التفرق ونهى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه، وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. الآن نسمع من ليس له دراية ولا عناية بالحديث من يريد أن يطعن حتى في هذا الحديث ليدخل أهل الهواء والبدع في الفرقة الناجية وفي الطائفة المنصورة، مع أن أهل الحديث حكموا بصحته وكثرة طرقه وأن مثله يجب الاحتجاج به. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، والتي في الجنة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وبعضهم يفهم الحديث خطأ ويظن أن جميع هذه الفرق خالدة مخلدة في النار، وليس هذا المقصود. المقصود أنهم متوعدون بالنار في مسلكهم الذي سلكوه للجزم بكفرهم أو بتخليدهم بالنار. وإن من أسباب هلاك الأمم السابقة هو التفرق وكثرة الاختلاف، لا سيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإن طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف هو باتباع طريق الفرقة الناجية المنصورة وهي الجماعة، وهم الذين يسيرون وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه. إن طريق الخلاص هو اتباع السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم أو الطعن فيهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان هو سبيل إيش؟ سبيل النجاة. والاتباع كما ذكرنا إنما يكون صحيحا بثلاثة أمور تتلخص مما سبق من النصوص، وهذه الأمور الثلاثة هي: أولا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة، ثالثا أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح. إذا وجدت هذه الأمور فإن الاتباع يكون صحيحا والفهم يكون سليما لا يفهم بغير فهمهم. هذا وإن من لوازم الاتباع ترك الابتداع في دين الله. إذا كان الشخص صادقا في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يحتم عليه ترك البدع. أما أن يقول أنا متبع وهو في الوقت مبتدع، ما يمكن. السنة والبدعة ما يمكن تجتمعا. فلذلك من لوازم الاتباع الصحيح ترك الابتداع في دين الله. وقد تقدم جملة من النصوص الشرعية التي تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته بأعظم بشارة وأكبر مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسكة من إيمان، ألا وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، والابتداء في دين الله والإحداث فيه ما ليس منه. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبدنا على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل والسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. أن يكون العمل قليلا لكن على السنة عمل مبارك خير من أن يكون عملا كثيرا لكنه ليس على السنة لأنه مردود على صاحبه. ولذلك الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أحسن عمل وليس أكثر عمل. لأن العمل قد يكون كثيرا لكن إذا كان على غير السنة فإنه لا يستفيد منه صاحبه شيئا. وإن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد أن البدع في الدين محرمة ومردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وبدعة، من غير فرق من ناحية إيش؟ من ناحية أنها مردودة وأنها ضلالة، لكن البدعة كما سيأتي الكلام لا تتفاوت، ليست في درجة واحدة، لكن المقصود أنها مردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وبدعة، وإن كانت تتفاوت درجات التحريم بحسب نوعية البدعة. ولذا جاء النهي عن البدع على وجه واحد في قول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل هذه من صيغ العموم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة ويأتي من يقول هناك بدعة حسنة؟ ما يمكن، هذا مصادمة لكلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كيف يتسنى لأحد أن يقول هناك بدعة حسنة؟ أو كما قال بعض المتفقهة يقول: ومن خير ما ابتدعه الناس أن يصلي الحاج ركعتين بعد ما يفرغ من السعي كما يصلي ركعتين بعد ما يفرغ من الطواف، بعد ما يفرغ من الطواف. طيب بعد ما يفرغ من الطواف جاء الأمر بذلك والسنة تقتضي ذلك، لكن بعد السعي من أين جاءت هذه العبادة؟ من أين؟ يقول: من خير ما ابتدعه الناس أن يصلي الشخص ركعتين بعد ما يسعى كما يصلي ركعتين بعد ما يطوف. العبادات لا تثبت بالقياس، لا مدخل للقياس في إثبات العبادات، العبادات يجب أن تثبت بالنص، أما أن توجد عبادة جديدة بالقياس وبالعقل هذا من الضلال. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما فصل في شيء بل رده كله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة، ومعنى ذلك أن كل البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوع البدعة، فمنها ما هو كفر صراح كصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كالنذر لغير الله ودعاء غير الله وادعاء علم الغيب والعقائد الفاسدة كتعطيل أسماء الله وصفات الله عز وجل أو اعتقاد العصمة لغير الأنبياء أو ادعاء علم الغيب، ومنها ما هو وسائل من وسائل الشرك كالتبرك بالصالحين ونحو ذلك، ومنها ما هو فسق ومنها ما هو معصية. لكن كلها إيش؟ كلها محرمة، كلها محرمة لكن تتفاوت درجات التحريم. قد يقول قائل: ما هي البدعة؟ ما هي البدعة؟ ما أحدث إيش؟ ما أحدث في الدين مما ليس له أصل. من غير مثال سابق. هذا كلام الشاطبي، طريقة في الدين مخترعة يقصد بها صاحبها زيادة التعبد لله عز وجل. بعضهم يكتفي يقول ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة، مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أو ما لم يشرعه الله ورسوله، ما لم يشرعه الله ورسوله. إن المتأمل في طريق في طرق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الهدى. قال تعالى: هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب، أهم علامات أهل الزيغ ذكرناها مجملة هنا لأنه سبق بيانها، لكن نذكرها مجملة هنا. أهم العلامات التي يعرف بها أهل الزيغ، أولها الفرقة التي نبه الله عليها في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ثانيا، اتباع المتشابه، يخاصم، يجادل، يناظر بالآيات المتشابهات ويترك الآيات المحكمات، لا يرد المتشابه إلى المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ثالثا، اتباع الهوى. فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. رابعا، معارضة السنة بالقرآن بزعمهم، يقولون أن السنة أو بعض ما ورد في السنة يخالف ما في القرآن، هم يزعمون ذلك. لماذا يزعمون؟ لأن السنة وحي، إن هو إلا وحي يوحى، والقرآن وحي وكله من عند الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا كله من عند الله، فكيف يتعارض؟ الحق لا يتعارض، الحق لا يتعارض. الناس في أفهامهم بناء على اختلاف مداركهم قد يجدون نوع من التعارض، لكن في الحقيقة في الباطن ليس ثمة تعارض بين النصوص الصحيحة. ولذلك تجد بعض الفقهاء يقول: سبب الخلاف التعارض، تعارض الأدلة. المقصود به تعارض الأدلة في أفهام الناظرين، ولا في الحقيقة في الباطن هي ليست متعارضة. لكن لا يلزم أن كل أحد ينفك عنه هذا التعارض، لكن لا يجوز القول بأن النصوص الشرعية متعارضة. أفهام الناس لا شك متعارضة، وسبل فهمهم مختلف، وطريقة أخذهم وتلقيهم للعلم متفاوتة، فيحصل التعارض. أما في الباطن في الحقيقة نصوص الشرع ليست متعارضة. فالذين يعارضون القرآن بالسنة ويقولون هذه السنة مردودة لأنها تعارض القرآن وأن القرآن يعارضها، هذا من علامة أهل الزيغ والانحراف. ومثل ما تقدم أن الشرع لا يجوز أن يعارض لا بعقل ولا بذوق ولا بمنام ولا بوجد ولا بأي نوع من الأنواع التي تكون من المعارضات. بغض أهل الأثر، هذه علامة لأهل الزيغ، تجدهم يبغضون أهل الأثر، يكرهون أهل الأثر، يكرهون من يتمسك بمنهج السلف أو يدعو إلى منهج السلف. هذه علامة من علامات أهل الزيغ، إطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة قديما وحديثا، هذا أيضا يعني من علامات أهل الزيغ، أنهم يرمون علماء أهل السنة وعلماء أهل المنهج الصحيح بالألقاب الشنيعة لينفر الناس من ذلك. هذه علامة يعرف بها أن هذا الشخص من أهل الزيغ والانحراف. يقول شيخ الإسلام: ترك انتحال مذهب السلف، ما ينتحلون مذهب السلف. ولذلك قال شيخ الإسلام: أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. لكن في هذا العصر هناك من ينتحل مذهب السلف وهو يخالف مذهب السلف، يكون نتيجة أيش إذن؟ أنا علقت هنا، ذكرت إيش وقع في عصرنا من زعم أنه على منهج السلف وهو ليس كذلك، بل هناك من أطلق على الجماعات الحزبية المعاصرة والتي بعضها على فكرة الخوارج اسم السلفية، وزعم أن القاسم المشترك بينها هو السلفية، وهذا نتيجة لكثرة الجهل وقلة العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. واللي كيف يطلقون على هؤلاء مثلا بأنهم على منهج السلف أو طريقة السلف، مع أن أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم التي ينشرونها لا تتفق مع حقيقة معتقد السلف، فكيف لشخص يقول هذا سلفي؟ لأنه جاهل بحقيقة إيش السلفية، أو صاحب هوى يريد أن يلبس على الناس أمر دينهم. الآن تجدون في الإذاعات والقنوات والصحف عالمية وغير عالمية جعلوا كأن الشر من السلفية، وكأن الشر السلفية هي إيش شر بسبب إيش الجماعات التي انتحلت هذا المسمى سلفية كذا سلفية كذا سلفية كذا، مع أن هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم في الحقيقة إذا 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 أخذت أقوالهم وما نشروه منها وعرضتها على منهج السلف تجدها لا تتفق مع منهج السلف، لا تتفق، قد يوافقون ما عليه السلف في بعض الأحكام. طيب وإذا وافقوا في بعض الأحكام وخالفوا في أخرى هل ينطبق عليهم المسمى؟ الإسلام كل مجتمع يجب أن أخذ أن يؤخذ كله ولا يؤخذ بعض ويترك بعض، فيكون امتحان مذهب السلف في عصرنا هذا على من ليس متمسكا به على الحقيقة، إما يكون جاهل أو صاحبها ويريد أن يلبس على الناس أمر دينهم، أو مغرض يريد هدم الإسلام وبالتالي يطعن في من يتمسكون بالإسلام على الحقيقة. على الحقيقة أيضا من علاماتهم تكفير مخالفيهم بغير دليل، كما هو الحاصل في فكر الخوارج ومن نحوهم أنهم يكفرون مخالفيهم بغير دليل، لأن التكفير كما سيأتي في قاعدة من القواعد لا يصح ولا يتم إلا إذا وجدت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه. أما أهل الأهواء يكفرون بالجملة وبدون مراعاة للضوابط الشرعية التي تجب مراعاتها في الأحكام الشرعية. تاسعا الإجمال في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، ولذلك تجد طريق كثير من طرق أهل الأهواء أنهم يأتون بكلام مجمل ما يفصلون ولا يبينون، أما أهل السنة على الحق يفصلون ويبينون ولا يؤخرون البيان عن وقت الحاجة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز. تأتي بكلام مجمل مثلا تقوم في مكان تذكر فضل الجهاد وما يتعلق بالجهاد وما أعد الله للمجاهدين وهذا حق، ويكون السامع ينزله على منزلة غير منزلتها الشرعية الصحيحة. الواجب أن المتحدث إذا تحدث وذكر هذا الفضل العظيم أيضا يقول هذا مثله مثل أي عبادة أخرى من العبادات الشرعية من صلاة وصوم وزكاة وحج وإلى آخره، لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. أما يؤتى بكلام مجمل، هذه طريقة أهل الزيغ، ومن علاماتهم أن يأتي بكلام مجمل كل أحد يستطيع يحمله على ما يريد. أما أهل الحق أهل السنة يبينون يفصلون. ولذلك من علاماتها أو من علامات أهل الزيغ الإجمال في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، والقياس على ما لا يصح القياس عليه، إن يقيس شيء لا يصح القياس عليه، القياس لا يصح إلا بشروط صحيحة، أن يكون المقيس عليه مشابه للمقيس أن يكون المقيس مشابه للمقيس عليه بعلة جامعة بين المقيس والمقيس عليه ويكون ذلك ثابت ومعنى شرعي صحيح. أما أن يقيس مثل اللي ذكرنا يقيس ركعتين بعد السعي على ركعتين بعد إيش الطواف، هذا يسمى قياس فاسد الاعتبار وليس قياسا صحيحا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس، المجمل والقياس، يأخذ بالبيان والتفصيل، القياس ما يصير إليه إلا عند الضرورة ويكون مستكمل لشروطه، ويكون مستكمل لشروطه، لأن هذا الدين ليس مبنيا على الرأي ولا على القياس ولا وإنما هو مبني على اتباع النص. وقال أيضا أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. قلت ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون تجنب ذلك أولى وأحرى لكي لا يحصل الخلل والزلل والابتداع في دين الله عز وجل، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، والأصل في المعاملات عكسها أنها إيه؟ الأصل فيها الإباحة والحل حتى يرد دليل الحظر، والأصل في العبادات أنها توقيفية فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته، إلا ما دل الدليل على مشروعيته. أخ يقول كيف ندعو من يظن أن السلفية ليست المنهج الحق، أي أسلوب نستخدمه مع هؤلاء وخاصة إذا كانوا مخالطين ومتبعين لبعض أهل البدع والأهواء دون مأذورين؟ مثل هذا الشخص يبين له حقيقة الإسلام ما هي حتى يعرف حقيقة الإسلام ويفهم الأسس الصحيحة في هذا الدين ومعنى هذا الدين، بعد ذلك يبين له أن هذا هو المقصود بالسلفية، أن المقصود بالسلفية هي الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سلك مسلكهم حتى لو لم يتتم بهذه التسمية، فيبين له الأساس الأول والأصل الذي بنيت عليه، وأنه كما أنه يفتخر ويعتز بأن يكون مسلما المقصود هو أن يكون الإسلام وهذا اللي تمسك به هو الإسلام الصحيح المبني على الكتاب والسنة وسار عليه سلف الأمة، يقال له هذا هو المقصود، إذا حصل هذا المقصود يكون حصل خيرا كثيرا. الأخ يقول زوج ترك زوجته عند أهلها لمدة 8 أشهر ولم ينفق عليها ولا يريد أن يطلقها، فماذا عليها أن تفعل؟ تفعل يرفع أمره للقاضي ليحكم عليه يعني بإما يعني أن يفعل وإلا يطلق. يقول هل التسمي بالسلفية غاية أم وسيلة؟ وهل إذا كان بعض العوام ينفرون من هذه التسمية بسبب تشويهها من بعض من انتسب إليها من أحزاب وجماعات هل يجوز التخلي عنها ظرفيا لدعوة هؤلاء العوام؟ التسمي بالسلفية ليس غاية إنما هو وسيلة، المهم أن يقصد هذا المعنى وتكون الدعوة إليه بما يحقق الغرض المقصود من هذه الدعوة. تخلي عنها ظرفية التخلي لا يجوز، تخلي عنها هو التخلي عن الإسلام، لكن إذا كان تلفظ بها أو ذكرها لمن لا يفقهها ولا يعلم حقيقتها مدعاة له أن ينفر يسكت عن ذلك مرحليا حتى يبين له حقيقة هذا الأمر. يقول هل تغيير المنكر خاص برجال الهيئة منه يتعدى لمن يستطيع أن يغير بيده؟ لا، 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 هذا ليس خاص، هذا عام لكل أحد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، ولكن لكل نوع من التغيير شروطه المعتبرة في الشرع، فالتغيير باليد لا يكون إلا لمن أوكل إليه ولي الأمر ذلك أو للشخص في من هم تحت ولايته من زوجة و أبناء ونحو ذلك أو يكون ممن أذن له بهذا الأمر من ولي الأمر. هل يجوز لنا بيان أصحاب المناهج المنحرفة كالحزبيين وغيرهم وتعريف الناس بأسمائهم وأشخاصهم؟ هذا حسب مقتضيات الحال، إذا كان الأمر يقتضي بيان ذلك وأن الناس تأثروا بأشخاص وهؤلاء الأشخاص أهل البدعة وانحراف وضلال ويخشى على الناس منهم يبين ذلك، إذا كان بيانه لا يفيد هذا المعنى ويؤثر على الدعوة فلا يبين إلا في رسالة أو مؤلف أو بين طلبة أهل العلم ليفقهوا ذلك لكي لا يؤثر ذلك على من لا يدرك هذه الأمور. هل كان من منهج السلف إذا حذروا من فلان من أهل البدع يقولون فلان رحمه الله فطالما أنه على الإسلام يجوز الترحم عليه، لكن إذا كان ترك ذلك لكي ينزجر الناس أو يرتدع الناس لا بأس، مثل ما تترك الصلاة على أهل البدع والفساق ونحوهم إذا كان ذلك يؤدي إلى ردع الناس وتركهم لهذه الأمور. يقول هل يجوز أخذ العلم عن طالب علم لا نعرفه لكن يظهر لنا منه السنة واتباع السلف؟ إذا كان هذا الظهور منه يكفي، إذا كان ظاهر منه هذا الأمر، لكن الأصل أنه كما جاءنا في الأثر أن هذا الدين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل يجب التسمية بالسلفية كما يفهم من النقل عن الشيخ ابن باز مع أن الترجمة في الكتاب جواز التسمية بالسلفية؟ الوجوب إن كان من ناحية الاعتقاد واجب، لكن التسمية كلفظ يسمي الإنسان نفسه هذا جائز، لكن ليس بواجب، ليس بواجب. هل يذم الشخص إذا لم يدعو إلى التسمي بالسلفية بين أهل بيته مع أنه يعلمهم العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح؟ وإذا علمهم العقيدة والمنهج الصحيح يبين لهم أن من ذلك الانتساب للسلفية والانتماء إليها والتعزي الاعتزاء بها واعتبارها حقا يجب قبوله. أقول ما نصيحتكم للشباب الذين يهتمون بالسنة ويحبونها ويعملون بها لكنهم مقصرون في دراسة العقيدة؟ كيف تكون سنة بدون عقيدة؟ أخذنا أن السنة المقصود بها إيش؟ الدين كامل، وأساس الدين هو العقيدة الصحيحة، فمثل هؤلاء ينبهون إلى الاهتمام بالأصل لكي لا تدخل عليهم الدواخل من حيث لا يشعرون. كيف يكون خروج 73 فرقة وهل هي تخرج وتستمر؟ الخط غير واضح. الحديث يدل على وجود مثل هذا العدد ويتكون في عبر تاريخ المسلمين تكون يعني موجودة، بعض من كتب في العقائد ذكر عدد هذه الفرق. هذا قدم نصيحة للأخوة السلفيين ألا يختلفوا وألا يتفرقوا وألا يتنازعوا مثل ما تنازع غيرهم، وهذه نصيحة طيبة وموفقة أنه يجب عليهم أن يكونوا على الاجتماع أحرص من غيرهم وأن يلينوا بيد إخوانهم طالما أنهم على المنهج وعلى العقيدة، وألا يكونون منفرين بسبب تصرفاتهم أو كلامهم الغليظ مع بعض إخوانهم الذين يعلمون صحة منهجهم وعقيدتهم. هذا يعني شيء طيب من هذا الأخ. يقول كيف يمكن التوفيق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم كتاب الله والسنة وقول الرافضة كتاب الله وعترة الرافضة لا أخذ بكتاب الله ولا بكلام عترة النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا ممن ينظر في أقوالهم أو يوازن فيها بينه وبين أهل السنة والجماعة وهم لا يتفقون معهم في الأصول، لذلك لا يجادلون لا يناظرون، لأنك إنما تجادل تناظر تناقش من يتفق معك في الأصول لكي تسلم له ويسلم لك، أما من لا يتفق معك في الأصول فلا يمكن الوصول معه إلى نتيجة. يقول كيف نوفق بين الحديثين أن كل ضلالة بدعة وكل بدعة ضلالة، والثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو فهو مردود؟ ما في التعارض أساس نذهب إلى يعني التوفيق، ما فيه مردود وبدعة وضلالة، مردود وضلالة، بل الضلالة هي سبب رده. يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. يقول سمعت أن ما يعني ما ليس منه تعني البدعة الحسنة، يقول تعني البدعة الحسنة، وذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن تكون هناك بدعة حسنة. من ناحية اللغة تكون على غير المعنى الموجود في الدين، والابتداع هو في العبادات لا في العادات. يقول ما حكم من ينكر على إخوانه في بعض المسائل الفقهية الخلافية ويريد إلزامهم بقول معين مع أنه مبتدئ في الطلب؟ لا، الإلزام في المسائل الخلافية هذا خطأ بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، لكن إلا إذا ناقش أخاه أو ناقش زميله وكان يعني دليل واضح وبين في المسألة المتنازع فيها، وذاك يعلم بيانه وصحته بعد المناقشة فبقي على ما هو عليه، يعني لا يكون إذا كان سبب الرد للحق بعد ما تبين هذا هو الذي يجب أن ينكر عليه، لكن إذا كان المسألة مجرد مسألة خلاف وذكر للأدلة ومناقشة لكن ما وصل إلى علمه أن الحق هو في هذه المسألة أو في غيرها، والحق مع هذا أو ليس مع هذا، فلا ينبغي الإنكار عليه يعني في مثل هذه الأمور إلا إذا علم صحة القول ومخالفة ما يقابله. يعني في مسائل الحق فيها واضح وجلي، في مسائل لا يكون فيها مساغ للاجتهاد. لذا نجد كلام النفيس لشيخ الإسلام يقول عن الشرع، يقول شرع منزل وشرع مؤول وشرع مبدل. فقال الشرع المنزل هو ما جاء في القرآن وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجب قبوله ولا يجوز رد شيء منه. والشرع المبدل هو ما عليها أهل البدع وأهل الهوى، هذا يجب رده وعدم قبول شيء منه لأنه مخالف لدين الله عز وجل. يقول الشرع المؤول هو ما اختلف فيها الأئمة، المسائل التي اختلف فيها الأئمة وكان الخلاف فيها سائغا، مثل هذه المسائل ما توجب يعني على الناس التقاطع والتهاجر، وإنما يبين لهم الدليل الدال على القول الراجح بما يقتضيه. هذا الأخ ذكر بعض كلام بعض المعاصرين في بعض من ينتمي للمنهج السلفي ونبذهم بالألقاب التي تعرفونها، هذه من علامة أهل الزيغ والضلال. يقول هل العبادات لا يدخلها القياس مطلقا أم أن هناك حالات يصلح لدخول القياس؟ المقصود بكلام أهل العلم أن العبادات لا مدخل في للقياس فيها، أي أن تنشئ عبادة بالقياس، أما أن تقيس بعض أفعال عبادة على بعض أفعال أخرى لوجود دليل يدل على ذلك فلا بأس. لكن إنكار القياس هو أن توجد عبادة جديدة بالقياس، كالذين أوجدوا ركعتين بعد السعي كركعتين بعد الطواف، لكن أن تقيس بعض فروع العبادة على بعض فروع عبادة أخرى لجامع صحيح بينهما فهذا ليس فيه بأس، وذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا أيضا الأخ نبه على شيء مهم، وهو يعني الإصابة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إغفال ذلك، الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ما هي الطريقة المثلى في دراسة التفسير؟ اسأل الشيخ اللي يأتيكم بالتفسير إن شاء الله يفيدك أكثر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، كنا ذكرنا في الدرس الماضي منهج السلف في العقيدة، والذي تضمن طريقتهم في النظر والاستدلال. فنذكر في درس اليوم مميزات هذا المنهج. فمن مميزات منهج السلف أو المنهج السلفي أولا ثبات أهله على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء. قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. وقال أيضا: إنما عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين، وذلك لأنهم استسلموا لله عز وجل واتبعوا شرعه ولم يعارضوه بشيء من المعارضات التي ذكرنا بعضا منها فيما سبق مما يعارض به أهل الأهواء الأدلة الشرعية. ثانيا من مميزات هذا المنهج أيضا اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان، فمتقدمهم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومتأخرهم يقتدي بأولئك السلف الأخيار، وأنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. وهذا من اهتمامهم بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا، لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. ولا شك أن الصحابة هم من يتمثل ذلك ويطبقه، وكذلك أتباعهم ممن سار على منهجهم. اعتقادهم هذا ثالثا أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فكيف يكون المتأخر المخالف لأهل الحق يكون منهجه وطريقته أعلم وأحكم ممن عاصروا التنزيل وشهدوا لله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وطبقوا ذلك في حياتهم العملية وكذلك أتباعهم؟ ثم كيف يكون أسلم وغيره أعلم وأحكم منه؟ هذا تناقض. ولذا رد شيخ الإسلام هذه الفرية فقال: لقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. ولذا تجد أسباب الانحراف من أهمها الجهل بدين الله عز وجل. فالجهل بدين الله عز وجل كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم هو شجرة كل شر. الجهل بدين الله هو شجرة كل شر. إذا جهل معرفة الله عز وجل ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فإنه لن يوفق لمعرفة الحق ولا يكون عمله صوابا، لأنه لم يبنى على علم نافع. فالجهل بدين الله عز وجل واتباع الهوى والابتداء في دين الله عز وجل هذه من أهم أسباب الضلال والانحراف. فلذلك قال شيخ الإسلام أنهم كذبوا على طريقة السلف، وذلك لجهلهم وعدم معرفتهم بحقيقة المعتقد الصحيح ولا بحقيقة ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قال لقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم، بين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. ومن مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليم الناس ونصحهم والرد على المخالفين والمبتدعين، لأنهم أخذوا بالإسلام كله، لأن السلفية كما تقدم تعني الأخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان من أهم ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في الأولويات العقيدة. العقيدة هي الأساس وهي الأصل الذي يبنى عليه غيره، فإذا كان هذا الأصل صحيحا صح البناء عليه، وإذا لم يكن صحيحا ولا سليما فما يستقيم البناء ولا يتم. ولذلك من مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة في كل زمان يكونون فيه، فإنهم يجعلون من أهم ما يهتمون به أن ينشروا العقيدة الصحيحة والدين القويم، وأن يعلموا الناس ذلك وينصحونهم ويردون على المخالفين. المخالفين يردون على المخالفين لدين الله والمخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من المبتدعة. سادسا وسطيتهم بين الفراق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين الملل. وتقدم ذكرنا وسطية أهل الإسلام بين اليهود والنصارى في الشريعة وفي الأنبياء وفي المطاعم والمآكل وكذلك في الأحكام الشرعية الأخرى. فلم يتشددوا تشدد اليهود ولم يتساهلوا تساهل النصارى، وإنما كانوا وسطا بين ذلك. أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، السلفيين كما ذكرنا أسماء مترادفة والمقصود بها أهل السنة والجماعة، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل بين الديانات، فكذلك أهل السنة والجماعة بين الفرق الوسط بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وظلت الطريق الصحيح. فيقول رحمه الله تعالى فهم وسط في باب أسماء الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فأهل التعطيل الجهمية عطل الله عز وجل من أسمائه وصفاته، وأهل التمثيل والتشبيه شبه الله عز وجل بصفات المخلوقين. أما أهل السنة والجماعة فوصفوا الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية فيها نفي أن يكون لله عز وجل شبيه أو مثيل، وفيها إثبات للصفات اللائقة بالله عز وجل. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. القدرية ينفون أن الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل وقوعها أو يقدرها قبل وقوعها، وإنما الإنسان يخلق أفعاله. والجبرية في مقابلهم يقول الإنسان ليس له مشيئة وليس له استطاعة، وإنما هو كالريشة في مهب الريح. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون للإنسان مشيئة ولكنها لا تخالف ما يشاءه الله عز وجل. يشاء الله عز وجل أشياء، وللمخلوق إشاءة واستطاعة على حاله وعلى ما يناسب يعني ما يناسب طبيعته كبشر. فلذلك هم وسط بين القدرية وبين الجبرية. وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية. المرجئة على مختلف أصنافهم، مرجئة الجهمية الذين يرون أن الإيمان مجرد التصديق، أو مرجئة المرجئة التي عليها ابن كلاب ونحوه الذين يثبتون الإيمان فقط أنه قول باللسان، ومرجئة الفقهاء الذين يثبتون أن الإيمان قول واعتقاد لكنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. فالمرجع بكافة طوائفهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فهو قال وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. الوعيدية في مقابل هؤلاء المرجئة يرون إن الإيمان لابد من وجود أن يوجد كاملا ولا ينقص منه شيء، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلذلك كفروا مرتكب الكبيرة لأنه نقص إيمانه، فإذا وجد إذا ذهب بعضه ذهب كله. المرجئة ماذا يقولون؟ إذا وجد بعضه وجد كله. أولئك يقولون إذا ذهب بعضه ذهب كله. أهل السنة والجماعة يثبتون الإيمان قولا وعملا واعتقادا، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فذهاب بعضه ليس ذهاب كله، ووجود بعضه ليس وجود لكله. وهذا جمع بين النصوص الشرعية، كنا ذكرنا في الدرس الماضي أن مما تميز به أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون بين النصوص الشرع كلها ولا يضربون النصوص بعضها ببعض. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، والوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن نحوهم أخذوا بنصوص أو غلبوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. أهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد أخذا بأطراف الأدلة كلها. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، ولا على النحو الذي ذكرنا، لأن الحرورية والمعتزلة يرون أن الإيمان يجب أن يوجد كاملا، إذا نقص بعضه ذهب كله، والجهمية عكس هؤلاء تماما، فيرون أنه إذا وجد الإيمان إذا وجد ولو بعضه وجد كله. أهل السنة والجماعة بين هذين الطرفين المتقابلين. وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. الروافض جمعوا بين الغلو والجفاء، الغلو في آل البيت أو في بعض آل البيت، ولهم حتى آل البيت أخذوا عدد يسير منهم وجعلوهم معصومين كالأنبياء، وجفوا في معظم الصحابة، بل كفروا معظم الصحابة، بل كفروا معظم الصحابة. الخوارج يعني كفروا بعض الصحابة وأثنوا على بعض الصحابة. أهل السنة والجماعة وسط بين الروافض والخوارج، يرون أن جميع الصحابة عدول بلا استثناء من آل البيت ومن غير آل البيت، وأنه لا يجوز الطعن فيهم ولا القدح في أحد منهم، وأن ما جرى بين الصحابة هو اجتهاد جرى بينهم، وأن الإنسان المسلم لا يدخل نفسه فيما دخل فيما جرى بين الصحابة، والله زكاهم في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في سنته، ولا يجوز الطعن في أحد منهم. فترى أهل السنة والجماعة يعني وسط بين هذه الطوائف المخالفة الغالية المتشددة أو صاحبة التفريط في دينها. منهج أهل البدع والأهواء هو الدرس السادس أو النقطة السادسة. قلنا ذكرنا في الدرس الماضي أيضا أن لأهل السنة والجماعة منهج من ناحية كيف يتعاملون مع النصوص الشرعية وكيفية الاستدلال بها وكيفية الجمع بين النصوص الشرعية. كما ذكرنا تقدم ذكر منهج السلف في العقيدة، وأهم مميزاته أهم ما يميز هذا المنهج حصر التلقي في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح. وعلى العكس من ذلك، على العكس من ذلك منهج أهل الأهواء والبدع. فأولا تجد مصدر التلقي عندهم الحقيقة، في الحقيقة ليس الكتاب والسنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم، ثم بعد ذلك ينظرون هل هذا القول أو هذا المعتقد يمكن أن يستدل له بشيء من الكتاب والسنة، فإن وجدوا ذلك استدلوا لهذا القول، إن لم يجدوا ما يستدلون به أول النص حرفوا الدليل ليوافق إيش ما ابتدعه كبراؤهم وعلماؤهم وشيوخهم. إذن القضية الأولى لم يجعلوا مصدر التلقي هو القرآن والسنة، وإنما مصدر التلقي هو كلام إيش؟ كلام الشيخ، كلام القائد، كلام يعني الرمز الذي يتبعونه. ثم ذلك النظر في النصوص الشرعية، فإن وجدوا دليلا يؤيد هذا الكلام طاروا به، وإن لم يجدوا دليلا حرفوا النص وأولوه عن غير معناه. فلذلك مصدر التلقي عندهم ليس الكتاب والسنة، وإنما هو من ابتدعه أئمتهم وشيوخهم، ثم تأويل الكتاب والسنة إلى ما يوافق أهواءهم، إلى ما يوافق أهواءهم. فاعتمادهم في معظم أبواب الاعتقاد على أصول تناقض الحق، وهي أصول وضعها وابتدعها شيوخهم وليست راجعة إلى الكتاب والسنة. اعتمادهم على العقل ليس على النقل، اعتمادهم على العقل، ثم تأويل النقل أو تحريف ليوافق العقل المزعوم أو الفهم المزعوم، وإلا يعني صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، أو أن صحيح المنقول كما يقول الشيخ الإسلام لا يخالف صريح المعقول. لكن هذا الدين ليس متروكا لآراء الرجال، هذا الدين لا يوزن بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هذا هو الميزان، وإلا لو ترك لأقوال الرجال وأقوال الناس عقل فلان يختلف عن عقل فلان وفهم فلان يختلف عن فهم فلان. فلذلك اعتمادهم على العقل ثم تأويل النصوص لتوافق هذا العقل الذي يزعمونه. أيضا اعتمادهم على الحديث الضعيفة والواهية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردهم للأحاديث ولو كانت صحيحة إذا كانت لا توافق ما ابتدعه شيوخهم. فلذلك تجد مما اعتمدوا عليه الحديث الضعيف الواهية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا اتباعهم للمتشابه. أهل السنة أهل الحق يحملون المتشابه على المحكم، وهؤلاء يأخذون بالمتشابه ليردوا المحكم، يأخذون بالمتشابه ليردوا المحكم. فلذلك تجد من أصولهم اتباع المتشابه وترك المحكم وتحريفهم للأدلة بأن يرد الدليل على مناط فيصرفونه عن ذلك المناط إلى مناط آخر، موهمين أن المناطين واحد، تكون الدلالة شيء، دلالة ظاهرة من النص شيء، وهم يحملونها على شيء آخر، إما بزعم أن اللغة تدل على ذلك أو أن المجاز يدل على ذلك أو أن يجب تأويل النص لأن العقل يعني لا يتفق على ما يكون عليه ظاهر هذا النص. نتيجة هذا نتيجة ماذا؟ عدم التسليم للوحي وإخضاع العقل للوحي، وإنما اتباع العقل وإخضاع الوحي لهذا العقل. فيحرفون الأدلة ويؤولونها تأويلا فاسدا يخرجها عن معناها الشرع الصحيح. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وبالجملة: فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، تأويل وهو صرف النصوص عن غير معانيها بلا دليل، هذا هو الذي سبب الانحراف والضلال. ويقول ابن أبي العز الحنفي: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ يعني التأويل الفاسد يعني تأويل أسماء الله عز وجل وصفاته وتحريفها عن معانيها وتأويل النصوص الشرعية هو الذي كان سببا في وجود مثل هذه الفرق المخالفة للحق المخالفة للسنة. تجد أيضا من مناهجهم الغلو والإفراط في مسائل الاعتقاد كغلو الخوارج والمعتزلة في باب الوعيد، وتفريط المرجئة في باب الوعيد، فلذلك ناقضوا الحق وخالفوه. هذه الأصول يعني المخالفة للحق التي ساروا عليها في النظر والاستدلال هي التي أوقعتهم في الانحراف. وأنه كما قيل لكل قوم وارد. فتجد الآن في الإنترنت يعني نفس هذه المعتقدات تبث من جديد، وتحيا من جديد، ويقول بها أناس جدد. وبعضهم، وهذه من الطوام، أنه ينسب بعض هذه المعتقدات إلى أهل السنة والجماعة أو إلى السلف أو إلى المنهج السلفي. وأيضا يستدلون بنصوص تنقل عن أئمة السلف، إمام أحمد، ابن تيمية، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، الأئمة قبله وبعده، ليؤيدوا بها ما يريدون الذهاب إليه. فيأتي شخص ويقول هؤلاء انظروا يعظمون ابن تيمية، يعظمون الإمام أحمد، يعظمون ابن القيم، يعظمون شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، أئمة الدعوة، ينقلون كلامهم، لكنهم كما أن أسلافهم حرفوا القرآن والسنة فلا يستغرب أن يحرف هؤلاء كلام الأئمة. كلام الأئمة لا يساوى بكلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن تجرأ وحرف كلام الله وأوله على غير معانيه الشرعية الصحيحة لا يستغرب منه أن ينقل من كلام الأئمة ويورده على غير معناه وسياق الذي أورده هؤلاء الأئمة في مكانه وسياقه الذي يتفق على في المعنى الذي أرادوا. إما يأتون بنص مبتور أو يأتون بكلام ويؤولونه ويحرفونه ويوهم القارئ والسامع لهذا الشيء أن هذا الشخص المتكلم أو هذا الكاتب أو هذا الشخص الذي ألف هذا المؤلف أنه يتبع أئمة السلف. عندما يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم، قال الإمام أحمد، قال فلان، قال كذا، وهم من أئمة السلف، لكنه يريده على غير المورد الصحيح الذي يجب أن يفهم عليه هذا النص. فهذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع قديما وحديثا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة. فتستطيع أن تذكر أسباب الانحراف إجمالا فتقول أولها الجهل بدين الله عز وجل، وثانيها اتباع الهوى، ولا تتبع الهوى يقول عز وجل فيضلك عن سبيل الله، وثالثها الابتداع في دين الله عز وجل. وأيضا تجد قد يكون رابعا اعتمادهم على الحديث الضعيف والواهية، استعمال العقل ورد النقل، رد النقل بالعقل، وأيضا الحماس والعاطفة غير المنضبطة، لأن الحماس والعاطفة يجب أن تضبط بالعقل والعقل يجب أن يضبط بالشرع. فتجد كم من شخص يعني استسلم لعاطفته ولحماسته فخرج عن معنى الاعتدال من أجل هذه العاطفة وهذا الحمل. والواجب أن تخضع العاطفة، تخضع الحماس الذي يوجد عندك بالعقل ليتريث الإنسان ويتأمل، ثم هذا العقل يجب أن تخضعه للشرع، يجب أن تخضعه للشرع. أيضا يستعجلون النتائج ويبنونها على مقدمات غير صحيحة. استعجال في النتائج مع أن الذي يبحث له عن نتائج بنوه على مقدمات غير صحيحة. طريقتهم في النظر والاستدلال ليست مبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف والجمع بين النصوص وعدم تحريفها وعدم تأويلها تأويلا فاسدا يخرجها عن معانيها. فالمقدمات خاطئة، النتائج ستكون خاطئة، ومع ذلك يستعجلون لتحقيق النتائج التي بنوها ورتبوها على مقدمات هي في الأصل مقدمات خاطئة، بل مقدمات فاسدة. أيضا من أهم أسباب الانحراف عدم الرجوع لأهل العلم المعتبرين، عدم الرجوع لأهل العلم المعتبرين. الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عاب الله عز وجل الذين يتسرعون ويذيعون كل شيء يسمعونه سواء يتعلق بأمر أمن الناس أو بخوفهم، وامتدح الذين يردون ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرد إليه في حال حياته والرد إلى سنته بعد مماته والرجوع إلى أهل العلم المقصود بهم العلماء هنا الذين يستنبطونه، أهل الاستنباط، الفقه، الرأي الرشيد، الرأي السديد، يرجع إليه في مثل هذه الأمور. لكن قديما تجد الخوارج بدل من أن يرجعوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفيدوا منهم العلم إذا بهم إيش يكفرونهم ويضعون حاجز كبير بينهم وبين العلم النافع. تجد الشيء نفسه وإن كان بطريقة مختلفة الآن يجعلون حاجز بين الشباب والرجوع لأهل العلم المعتبرين من أهل السنة الذين عرفوا بلزوم السنة والدعوة إلى السنة والثبات على السنة، يجعلون حاجز بينهم وبين الشباب فيطعنون في هؤلاء العلماء الكبار ويشوهون منهجهم وطريقتهم ويطلقون عليهم الألقاب الشنيعة، علماء حيض ونفاس، علماء سلاطين، متقوقعون، يجهلون فقه الواقع، لا يدرون ماذا يجري، وهكذا من الأمور الطوام الظالمة. المقصود إيش؟ أن ينحرف الشباب عن هؤلاء العلماء. إذا انحرف الشباب عن هؤلاء العلماء تلقفهم هؤلاء، وإذا تلقفوهم صنعوا منهم كما يقول ابن كثير أشكال غريبة. يقول ابن كثير عن الخوارج وترى منهم أشكالا غريبة، ونعم الآن نرى أشكال غريبة جدا في الفهم وفي الأفعال في التصرفات في رد النصوص في الاستهزاء بأهل العلم، كل ذلك نتيجة لخطئهم وفساد منهجهم. فإذا كان متقدموهم ما احترموا الصحابة وطعنوا فيهم وكفروهم وقاتلوهم وسموا ذلك جهادا، فالأتباع كما قلنا لكل قوم وارد. سابعا، طريق الخلاص والنجاة هو بالاتباع وترك الابتداع. هذه خلاصة لما تقدم. طريق الخلاص والنجاة هو بالاتباع وترك الابتداع. قال شيخ الإسلام في كتاب العبودية: وجماع الدين أصلان، أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. أن لا نعبد الله، لا نعبد إلا الله، هذا هو الإخلاص لله عز وجل. وأن لا نعبده إلا بما شرع، هذا هو تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذان ركنا العمل أو شرطا قبول العمل كما سيأتي تفصيله. يقول: لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، يعني هذا العمل موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص لله عز وجل. إذن فجماع الدين كما ذكر الشيخ الإسلام هو هذان الأمران: أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرعه سبحانه وتعالى وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن يكون العمل صالحا، أي موافقا للسنة، وأمر أن يخلصه صاحبه لله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإخلاص وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد روي مثل هذا المعنى المذكور عن كثير، روي عن القاضي عياض رحمه الله وعن غيره من أئمة السلف. ومما تقدم يتبين أنه لا بد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله عز وجل لا بد من شرطين أساسين، ولا بد من وجودهما مجتمعين ولا ينفك أحدهما عن الآخر. أي شخص يقول: والله فلان مخلص، وقد يكون كذلك. طيب الأعمال غير موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل نترك خطأه وضلاله لكونه مخلصا لله عز وجل؟ لا، لأنه فقد الشرط الثاني، وهذان الشرطان لا بد من وجودهما وجودا متلازما لا يغني أحدهما عن الآخر. لو كان في الظاهر متبعا للسنة لكنه غير مخلص الباطن لله عز وجل لا ينفعه ذلك العمل، فلا بد من وجود هذين الأمرين وأن يكونا متلازمين، لا بد من وجودهما مجتمعين ولا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما الإخلاص لله عز وجل، إخلاص العبادة لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، هذا الذي يرويه عن رب: أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإخلاص لا يتأتى ولا يكون مع الشرك أو الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله تعالى وحده. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشرط الأول. وأما الشرط الثاني كما ذكرنا فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه ولما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما قال بعض أهل العلم: ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون بعد ذلك دينا، لأن العبادات مبنية على التوقيت، لا بد لها من دليل شرعي وإلا لا تكون عبادة. وإذا كان الله عز وجل قد أخبر أنه أكمل لنا هذا الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء يكون خلاف ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الدين يكون من باب الابتداء في دين الله وفي شرع الله عز وجل. فقد أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فليس هو بحاجة أي الدين إلى من يزيد وينقص فيه، وقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع والإحداث في الدين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية قال عنها بعض أهل العلم الآية الممتحنة هي امتحان للناس ولمن يدعي المحبة. ولذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فمحبة الله للعبد متعلقة باتباع العبد للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا سماها بعض أهل العلم الآية الممتحنة، ممتحنة للناس ومدى صدق اتباعهم. ولذا قال بعض أهل العلم: ليس الشان أن تحب، الشان أن تحب. أن تحب ممن؟ من الله. والله قد بيّن في هذه الآية أنه لا يحب إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم أو تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه أدلة كثيرة تدل على وجوب تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد الإخلاص لله عز وجل. وقد أمر الله سبحانه وتعالى الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة، على أن يكون الاجتماع أو الأساس لهذا الاجتماع هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي اجتماع لا يكون أساسه الاعتصام بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة لن يستمر هذا الاجتماع، ولا يكون هذا الاجتماع مفيدا، لأنه ما بني على أساس صحيح ولا على عقيدة صحيحة ولا على منهج سليم. فالأساس الصحيح لصدق الاجتماع المطلوب شرعا هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أمر الله عز وجل اتحاد الكلمة والاعتصام بكتابه، نهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة. وليتحقق هذا الأمر فقد أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله عز وجل في الأصول والفروع. لأنه قد يقول شخص: لماذا لا نجتمع؟ وإذا به يخالف الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف الكثير من العقائد الثابتة، فماذا يقال له؟ إذا أردت الاجتماع فعليك أن تنبذ مسببات الفرقة، وأقوى مسببات الفرقة الابتداء في دين الله عز وجل ومنابذة أهل الحق والطعن فيهم، فلا يمكن أن يكون الاجتماع مثمرا إلا إذا كان على عقيدة صحيحة سليمة. ولذلك أمرنا الله عز وجل عند التنازع في أي شيء سواء كان في الأصول أو الفروع، ونهانا عن كل سبب إلى التفرق، فأمرنا بالاعتصام بكتابه كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو عهد الله وهو القرآن كما قال المفسرون. وقد أمر الله بالجماعة ونهى عن الفرقة والاختلاف كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ما صح النبي صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم شيء كنص الله عز وجل. لكن هل هذا يقول بها أهل الأهواء؟ لا، ما يقولون. تبين لهم العقيدة، تأمرهم بالعقيدة، يقولون هذه عقيدة، ما نأخذها بأخبار الأحاد، ما نأخذها بأخبار الأحاد، لابد أن تكون العقيدة بأخبار متواترة. ما الدليل؟ أين دليلكم؟ ما هو العقل؟ العقل تبقى أدلة عقلية. طيب والنقل؟ أتاكم الرسول فخذوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد إلى أقوام كثيرين ومع ذلك يقبلون كلامه، شخص واحد أرسل معاذ لليمن وأرسل أناس أفراد إلى قبائل شتى، وما كان أحد يعترض على ذلك أو يقول لابد أن يأتينا جمع خفير كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب لنقبل أن يكون هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك العبرة أن يكون النص صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح وجب الأخذ به على ما دل عليه ولا يجوز رده. ولذلك ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام يكون كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقد أمر الله عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذكرنا في أول حديثنا أن في شيء نكر في سياق الشر، وذكر أهل العلم أنها تعم كل شيء يمكن أن يختلف الناس فيه سواء كان في الأصول أو في الفروع. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وأطيعوا الله فاتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته أي اتبعوا سنته، وأولي الأمر يقول مثله أي مثل ما يجب من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أهل العلم قيدوا ذلك بناء على الأدلة الشرعية أن الطاعة هنا إنما تكون في المعروف لا في المعصية. ولذا قال ابن كثير: وأولي الأمر مثله أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة تكون في المعروف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه يجب أن يرد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق. والله عز وجل ماذا قال؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال. فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة، ومن لا يرجع إليهما لذلك فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر. ثم إن الله عز وجل قد ذم التفرق ونهى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه، وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. الآن نسمع من ليس له دراية ولا عناية بالحديث من يريد أن يطعن حتى في هذا الحديث ليدخل أهل الهواء والبدع في الفرقة الناجية وفي الطائفة المنصورة، مع أن أهل الحديث حكموا بصحته وكثرة طرقه وأن مثله يجب الاحتجاج به. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، والتي في الجنة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وبعضهم يفهم الحديث خطأ ويظن أن جميع هذه الفرق خالدة مخلدة في النار، وليس هذا المقصود. المقصود أنهم متوعدون بالنار في مسلكهم الذي سلكوه للجزم بكفرهم أو بتخليدهم في النار. وإن من أسباب هلاك الأمم السابقة هو التفرق وكثرة الاختلاف، لا سيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإن طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف هو باتباع طريق الفرقة الناجية المنصورة وهي الجماعة، وهم الذين يسيرون وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه. إن طريق الخلاص هو اتباع السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم أو الطعن فيهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان هو سبيل إيش؟ سبيل النجاة. والاتباع كما ذكرنا إنما يكون صحيحا بثلاثة أمور تتلخص مما سبق من النصوص، وهذه الأمور الثلاثة هي: أولا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة، ثالثا أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح. إذا وجدت هذه الأمور فإن الاتباع يكون صحيحا والفهم يكون سليما لا يفهم بغير فهمهم. هذا وإن من لوازم الاتباع ترك الابتداع في دين الله. إذا كان الشخص صادقا في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يحتم عليه ترك البدع، أما أن يقول أنا متبع وهو في الوقت مبتدئ ما يمكن. السنة والبدعة ما يمكن تجتمع. فلذلك من لوازم الاتباع الصحيح ترك الابتداع في دين الله. وقد تقدم جملة من النصوص الشرعية التي تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته بأعظم بشارة وأكبر مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسكة من إيمان، ألا وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم والابتداع في دين الله والإحداث فيه ما ليس منه. والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبدنا على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سبيل والسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. أن يكون العمل قليلا لكن على السنة عمل مبارك خير من أن يكون عملا كثيرا لكنه ليس على السنة لأنه مردود على صاحبه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل أحسن عملا وليس أكثر عملا، لأن العمل قد يكون كثيرا لكن إذا كان على غير السنة فإنه لا يستفيد منه صاحبه شيئا. وإن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد أن البدعة في الدين محرمة ومردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وبدعة، من غير فرق من ناحية إيش؟ من ناحية أنها مردودة وأنها ضلالة، لكن البدعة كما سيأتي الكلام عليها تتفاوت ليست في درجة واحدة، لكن المقصود أنها مردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وبدعة، وإن كانت تتفاوت درجات التحريم بحسب نوعية البدعة. ولذا جاء النهي عن البدع على وجه واحد في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل هذه من صيغ العموم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة ويأتي من يقول هناك بدعة حسنة؟ ما يمكن، هذا مصادمة لكلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كيف يتسنى لأحد أن يقول هناك بدعة حسنة؟ أو كما قال بعض المتفقهة يقول ومن خير ما ابتدعه الناس أن يصلي الحاج ركعتين بعد ما يفرغ من السعي كما يصلي ركعتين بعد ما يفرغ من الطواف. طيب بعد ما يفرغ من الطواف جاء الأمر بذلك والسنة تقتضي ذلك، لكن بعد السعي من أين جاءت هذه العبادة؟ من أين؟ يقول من خير ما ابتدعه الناس أن يصلي الشخص ركعتين بعد ما يسعى كما يصلي ركعتين بعد ما يطوف. العبادات لا تثبت بالقياس، لا مدخل للقياس في إثبات العبادات، العبادات يجب أن تثبت بالنص، أما أن توجد عبادة جديدة بالقياس وبالعقل هذا من الضلال. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما فصل في شيء بل رده كله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه. فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة، ومعنى ذلك أن كل البدع في العبادات والاعتقادات محرمة ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوع البدعة، فمنها ما هو كفر صراح كصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل كالنذر لغير الله ودعاء غير الله وادعاء علم الغيب، والعقائد الفاسدة كتعطيل أسماء الله وصفات الله عز وجل أو اعتقاد العصمة لغير الأنبياء أو ادعاء علم الغيب، ومنها ما هو وسائل الشرك كالتبرك بالصالحين ونحو ذلك، ومنها ما هو فسق ومنها ما هو معصية. لكن كلها إيش؟ كلها محرمة، كلها محرمة لكن تتفاوت درجات التحريم. قد يقول قائل ما هي البدعة؟ ما هي البدعة؟ ما أحدث إيش؟ ما أحدث في الدين مما ليس له أصل من غير مثال سابق هذا كلام الشاطبي، طريقة في الدين مخترعة يقصد بها صاحبها زيادة التعبد لله عز وجل. بعضهم يكتفي يقول ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة، مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه أو ما لم يشرعه الله ورسوله، ما لم يشرعه الله ورسوله. إن المتأمل في طريق في طرق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الهدى. قال تعالى: هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه وأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب، أهم علامات أهل الزيغ ذكرناها مجملة هنا لأنه سبق بيانها، لكن نذكرها مجملة هنا. أهم العلامات التي يعرف بها أهل الزيغ: أولها الفرقة التي نبه الله عليها في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ثانيا، اتباع المتشابه، يخاصم، يجادل، يناظر بالآيات المتشابهات ويترك الآيات المحكمات، لا يرد المتشابه إلى المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ثالثا، اتباع الهوى. فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. رابعا، معارضة السنة بالقرآن بزعمهم، يقولون أن السنة أو بعض ما ورد في السنة يخالف ما في القرآن. هم يزعمون ذلك. لماذا يزعمون؟ لأن السنة وحي، إن هو إلا وحي يوحى، والقرآن وحي وكله من عند الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا كله من عند الله، فكيف يتعارض؟ الحق لا يتعارض، الحق لا يتعارض. الناس في أفهامهم بناء على اختلاف مداركهم قد يجدون نوع من التعارض، لكن في الحقيقة في الباطن ليس ثمة تعارض بين النصوص الصحيحة. ولذلك تجد بعض الفقهاء يقول: سبب الخلاف التعارض، تعارض الأدلة. المقصود به تعارض الأدلة في أفهام الناظرين، ولا في الحقيقة في الباطن هي ليست متعارضة. لكن لا يلزم أن كل أحد ينفك عنه هذا التعارض، لكن لا يجوز القول بأن النصوص الشرعية متعارضة. أفهام الناس لا شك متعارضة، وسبل فهمهم مختلف، وطريقة أخذهم وتلقيهم للعلم متفاوتة، فيحصل التعارض. أما في الباطن في الحقيقة نصوص الشرع ليست متعارضة. فالذين يعارضون القرآن بالسنة ويقولون هذه السنة مردودة لأنها تعارض القرآن وأن القرآن يعارضها، هذا من علامة أهل الزيغ والانحراف. ومثل ما تقدم أن الشرع لا يجوز أن يعارض لا بعقل ولا بذوق ولا بمنام ولا بوجد ولا في أي نوع من الأنواع التي تكون من المعارضات. بغض أهل الأثر، هذه علامة لأهل الزيغ، تجدهم يبغضون أهل الأثر، يكرهون أهل الأثر، يكرهون من يتمسك بمنهج السلف أو يدعو إلى منهج السلف. هذه علامة من علامات أهل الزيغ، إطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة قديما وحديثا. هذا أيضا يعني من علامات أهل الزيغ، أنهم يرمون علماء أهل السنة وعلماء أهل المنهج الصحيح بالألقاب الشنيعة لينفروا الناس من ذلك. هذه علامة يعرف بها أن هذا الشخص من أهل الزيغ والانحراف. يقول شيخ الإسلام: ترك انتحال مذهب السلف، ما ينتحلون مذهب السلف. ولذلك قال شيخ الإسلام: أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. لكن في هذا العصر هناك من ينتحل مذهب السلف وهو يخالف مذهب السلف، يكون نتيجة إيش إذن؟ أنا علقته هنا، ذكرت إيش وقع في عصرنا من زعم أنه على منهج السلف وهو ليس كذلك، بل هناك من أطلق على الجماعات الحزبية المعاصرة والتي بعضها على فكرة الخوارج اسم السلفية، وزعم أن القاسم المشترك بينها هو السلفية، وهذا نتيجة لكثرة الجهل وقلة العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. واللي كيف يطلقون على هؤلاء مثلا بأنهم على منهج السلف أو طريقة السلف، مع أن أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم التي ينشرونها لا تتفق مع حقيقة معتقد السلف، فكيف لشخص يقول هذا سلفي؟ لأنه جاهل بحقيقة إيش السلفية، أو صاحب هوى يريد أن يلبس على الناس أمر دينهم. الآن تجدون في الإذاعات والقنوات والصحف عالمية وغير عالمية جعلوا كأن الشر من السلفية، وكأن الشر السلفية هي إيش شر بسبب إيش الجماعات التي انتحلت هذا المسمى سلفية كذا سلفية كذا سلفية كذا، مع أن هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم في الحقيقة إذا 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 أخذت أقوالهم وما نشروه منها وعرضتها على منهج السلف تجدها لا تتفق مع منهج السلف، لا تتفق، قد يوافقون ما عليه السلف في بعض الأحكام. طيب وإذا وافقوا في بعض الأحكام وخالفوا في أخرى هل ينطبق عليهم المسمى؟ الإسلام كل مجتمع يجب أن أخذ أن يؤخذ كله ولا يؤخذ بعض ويترك بعض، فيكون امتحان مذهب السلف في عصرنا هذا على من ليس متمسكا به على الحقيقة، إما يكون جاهل أو صاحبها ويريد أن يلبس على الناس أمر دينهم، أو مغرض يريد هدم الإسلام وبالتالي يطعن في من يتمسكون بالإسلام على الحقيقة. على الحقيقة أيضا من علاماتهم تكفير مخالفيهم بغير دليل، كما هو الحاصل في ذكر الخوارج ومن نحى نحوهم أنهم يكفرون مخالفيهم بغير دليل، لأن التكفير كما سيأتي في قاعدة من القواعد لا يصح ولا يتم إلا إذا وجدت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه. أما أهل الأهواء يكفرون بالجملة وبدون مراعاة للضوابط الشرعية التي تجب مراعاتها في الأحكام الشرعية. تاسعا الإجمال في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، ولذلك تجد طريق كثير من طرق أهل الأهواء أنهم يأتون بكلام مجمل ما يفصلون ولا يبينون، أما أهل السنة أهل الحق يفصلون ويبينون ولا يؤخرون البيان عن وقت الحاجة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز. تأتي بكلام مجمل مثلا تقوم في مكان تذكر فضل الجهاد وما يتعلق بالجهاد وما أعد الله للمجاهدين وهذا حق، ويكون السامع ينزله على منزلة غير منزلتها الشرعية الصحيحة. الواجب أن المتحدث إذا تحدث وذكر هذا الفضل العظيم أيضا يقول هذا مثله مثل أي عبادة أخرى من العبادات الشرعية من صلاة وصوم وزكاة وحج وإلى آخره، لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. أما يؤتى بكلام مجمل هذه طريقة أهل الزيغ، ومن علاماتهم أن يأتي بكلام مجمل كل أحد يستطيع يحمله على ما يريد. أما أهل الحق أهل السنة يبينون يفصلون، فلذلك من علاماتها أو من علامات أهل الزيغ الإجمال في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، والقياس على ما لا يصح القياس عليه، إن يقيس شيء لا يصح القياس عليه، القياس لا يصح إلا بشروط صحيحة، أن يكون المقيس عليه مشابه للمقيس أن يكون المقيس مشابه للمقيس عليه بعلة جامعة بين المقيس والمقيس عليه، ويكون ذلك ثابت ومعنى شرعي صحيح. أما أن يقيس مثل اللي ذكرنا يقيس ركعتين بعد السعي على ركعتين بعد إيش الطواف، هذا يسمى قياس فاسد الاعتبار وليس قياسا صحيحا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس، المجمل والقياس يأخذ بالبيان والتفصيل، القياس ما يصير إليه إلا عند الضرورة ويكون مستكمل لشروطه، ويكون مستكمل لشروطه، لأن هذا الدين ليس مبنيا على الرأي ولا على القياس ولا وإنما هو مبني على اتباع النص. وقال أيضا أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. قلت ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون تجنب ذلك أولى وأحرى لكي لا يحصل الخلل والزلل والابتداع في دين الله عز وجل، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، والأصل في المعاملات عكسها أنها إيه؟ الأصل فيها الإباحة والحل حتى يرد دليل الحظر، والأصل في العبادات أنها توقيفية، فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته، إلا ما دل الدليل على مشروعيته. أخ يقول كيف ندعو من يظن أن السلفية ليست المنهج الحق، أي أسلوب نستخدمه مع هؤلاء وخاصة إذا كانوا مخالطين ومتبعين لبعض أهل البدع والأهواء دون مأذورين؟ مثل هذا الشخص يبين له حقيقة الإسلام ما هي، حتى يعرف حقيقة الإسلام ويفهم الأسس الصحيحة في هذا الدين ومعنى هذا الدين، بعد ذلك يبين له أن هذا هو المقصود بالسلفية، أن المقصود بالسلفية هي الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سلك مسلكهم حتى لو لم يتتم بهذه التسمية، فيبين له الأساس الأول والأصل الذي بنيت عليه، وأن كما أنه يفتخر ويعتز بأن يكون مسلما، المقصود هو أن يكون إسلامه هذا اللي تمسك به هو الإسلام الصحيح المبني على الكتاب والسنة وصار عليه سلف الأمة، يقال له هذا هو المقصود، إذا حصل هذا المقصود يكون حصل خيرا كثيرا. الأخ يقول زوج ترك زوجته عند أهلها لمدة 8 أشهر ولم ينفق عليها ولا يريد أن يطلقها، فماذا عليها أن تفعل؟ تفعل يرفع أمره للقاضي ليحكم عليه، يعني إما يعني أن يفعل وإلا يطلق. يقول هل التسمي بالسلفية غاية أم وسيلة؟ وهل إذا كان بعض العوام ينفرون من هذه التسمية بسبب تشويهها من بعض من انتسب إليها من أحزاب وجماعات، هل يجوز التخلي عنها ظرفيا لدعوة هؤلاء العوام؟ التسمي بالسلفية ليس غاية، إنما هو وسيلة، المهم أن يقصد هذا المعنى وتكون الدعوة إليه بما يحقق الغرض المقصود من هذه الدعوة. التخلي عنها ظرفية، التخلي لا يجوز، التخلي عنها هو التخلي عن الإسلام، لكن إذا كان التلفظ بها أو ذكرها لمن لا يفقهها ولا يعلم حقيقتها مدعاة له أن ينفر، يسكت عن ذلك مرحليا حتى يبين له حقيقة هذا الأمر. يقول هل تغيير المنكر خاص برجال الهيئة من أنه يتعدى لمن يستطيع أن يغير بيده؟ لا هذا ليس هذا عام لكل أحد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولكن لكل نوع من التغيير شروطه المعتبرة في الشرع، فالتغيير باليد لا يكون إلا لمن أوكل إليه ولي الأمر ذلك أو للشخص في من هم تحت ولايته من زوجة و أبناء ونحو ذلك، أو يكون ممن أذن له بهذا الأمر من ولي الأمر. هل يجوز لنا بيان أصحاب المناهج المنحرفة كالحزبيين وغيرهم وتعريف الناس بأسمائهم وأشخاصهم؟ هذا حسب مقتضيات الحال، إذا كان الأمر يقتضي بيان ذلك وأن الناس تأثروا بأشخاص وهؤلاء الأشخاص أهل البدعة وانحراف وضلال ويخشى على الناس منهم يبين ذلك، إذا كان بيانه لا يفيد هذا المعنى ويؤثر على الدعوة فلا يبين إلا في رسالة أو مؤلف أو بين طلبة أهل العلم ليفقهوا ذلك لكي لا يؤثر ذلك على من لا يدرك هذه الأمور. هل كان من منهج السلف إذا حذروا من فلان من أهل البدع يقولون فلان رحمه الله فطالما أنه على الإسلام يجوز الترحم عليه، لكن إذا كان ترك ذلك لكي ينزجر الناس أو يرتدع الناس لا بأس، مثل ما تترك الصلاة على أهل البدع والفساق ونحوهم إذا كان ذلك يؤدي إلى ردع الناس وتركهم لهذه الأمور. يقول هل يجوز أخذ العلم عن طالب علم لا نعرفه لكن يظهر لنا منه السنة واتباع السلف؟ إذا كان هذا الظهور منه يكفي، إذا كان ظاهر منه هذا الأمر، لكن الأصل أنه كما جاءنا في الأثر أن هذا الدين، أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل يجب التسمية بالسلفية كما يفهم من النقل عن الشيخ ابن باز، مع أن الترجمة في الكتاب جواز التسمية بالسلفية؟ الوجوب إن كان من ناحية الاعتقاد واجب، لكن التسمية كلفظ يسمي الإنسان نفسه هذا جائز، لكن ليس بواجب، ليس بواجب. هل يذم الشخص إذا لم يدعو إلى التسمي بالسلفية بين أهل بيته مع أنه يعلمهم العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح؟ وإذا علمهم العقيدة والمنهج الصحيح يبين لهم أن من ذلك الانتساب للسلفية والانتماء إليها والتعزي الاعتزاء بها واعتبارها حقا يجب قبوله. أقول ما نصيحتكم للشباب الذين يهتمون بالسنة ويحبونها ويعملون بها لكنهم مقصرون في دراسة العقيدة؟ كيف تكون سنة بدون عقيدة؟ أخذنا أن السنة المقصود بها إيش؟ الدين كامل، وأساس الدين هو العقيدة الصحيحة، فمثل هؤلاء ينبهون إلى الاهتمام بالأصل لكي لا تدخل عليهم الدواخل من حيث لا يشعرون. كيف يكون خروج 73 فرقة وهل هي تخرج وتستمر؟ الخط غير واضح. الحديث يدل على وجود مثل هذا العدد، وهي تكون في عبر تاريخ المسلمين تكون يعني موجودة. بعض من كتب في العقائد ذكر عدد هذه الفرق. هذا قدم نصيحة للأخوة السلفيين ألا يختلفوا وألا يتفرقوا وألا يتنازعوا مثل ما تنازع غيرهم، وهذه نصيحة طيبة وموفقة، أنه يجب عليهم أن يكونوا على الاجتماع أحرص من غيرهم، وأن يلينوا بيد إخوانهم طالما أنهم على المنهج وعلى العقيدة، وألا يكونون منفرين بسبب تصرفاتهم أو كلامهم الغليظ مع بعض إخوانهم الذين يعلمون صحة منهجهم وعقيدتهم. هذا يعني شيء طيب من هذا الأخ. يقول كيف يمكن التوفيق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم كتاب الله وسنتي، وقول الرافضة كتاب الله وعترة الرافضة لا أخذ بكتاب الله ولا بكلام عترة النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا ممن ينظر في أقوالهم أو يوازن فيها بينه وبين أهل السنة والجماعة، وهم لا يتفقون معهم في الأصول، لذلك لا يجادلون لا يناظرون، لأنك إنما تجادل تناظر تناقش من يتفق معك في الأصول لكي تسلم له ويسلم لك، أما من لا يتفق معك في الأصول فلا يمكن الوصول معه إلى نتيجة. يقول كيف نوفق بين الحديثين أن كل ضلالة بدعة وكل بدعة ضلالة، والثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو فهو مردود؟ ما في التعارض أساس نذهب إلى يعني التوفيق، ما فيه، مردود وهو بدعة وضلالة، مردود وضلالة، بل الضلالة هي سبب رده. يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. يقول سمعت أن ما يعني ما ليس منه تعني البدعة الحسنة، يقول تعني البدعة الحسنة، وذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فلا يمكن أن تكون هناك بدعة حسنة. من ناحية اللغة تكون على غير المعنى الموجود في الدين، والابتداع هو في العبادات لا في العادات. يقول ما حكم من ينكر على إخوانه في بعض المسائل الفقهية الخلافية ويريد إلزامهم بقول معين مع أنه مبتدي في الطلب؟ لا، الإلزام في المسائل الخلافية هذا خطأ بالنسبة لطالب العلم المبتدي، لكن إلا إذا ناقش أخاه أو ناقش زميله وكان يعني دليل واضح وبين في المسألة المتنازع فيها، وذاك يعلم بيانه وصحته بعد المناقشة فبقي على ما هو عليه، يعني لا يكون إذا كان سبب الرد للحق بعد ما تبين هذا هو الذي يجب أن ينكر عليه. لكن إذا كان المسألة مجرد مسألة خلاف وذكر للأدلة ومناقشة لكن ما وصل إلى علمه أن الحق هو في هذه المسألة أو في غيرها، والحق مع هذا أو ليس مع هذا، فلا ينبغي الإنكار عليه يعني في مثل هذه الأمور إلا إذا علم صحة القول ومخالفة ما يقابله. يعني في مسائل الحق فيها واضح وجلي، في مسائل لا يكون فيها مساغ للاجتهاد. لذا نجد كلام النفيس الشيخ الإسلام يقول عن الشرع، يقول شرع منزل وشرع مؤول وشرع مبدل. فقال الشرع المنزل هو ما جاء في القرآن وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجب قبوله ولا يجوز رد شيء منه. والشرع المبدل هو ما عليها أهل البدع وأهل الهوى، هذا يجب رد وعدم قبول شيء منه لأنه مخالف لدين الله عز وجل. يقول الشرع المؤول هو ما اختلف فيها الأئمة، المسائل التي اختلف فيها الأئمة وكان الخلاف فيها سائغا، مثل هذه المسائل ما توجب يعني على الناس التقاطع والتهاجر، وإنما يبين لهم الدليل الدال على القول الراجح بما يقتضيه. هذا الأخ ذكر بعض كلام بعض المعاصرين في بعض من ينتمي للمنهج السلفي ونبذهم بالألقاب التي تعرفونها، هذه من علامة أهل الزيغ والضلال. يقول هل العبادات لا يدخلها القياس مطلقا أم أن هناك حالات يصلح لدخول القياس؟ المقصود بكلام أهل العلم أن العبادات لا مدخل في للقياس فيها، أي أن تنشئ عبادة بالقياس، أما أن تقيس بعض أفعال عبادة على بعض أفعال أخرى لوجود دليل يدل على ذلك فلا بأس. لكن إنكار القياس هو أن توجد عبادة جديدة بالقياس، كالذين أوجدوا ركعتين بعد السعي كركعتين بعد الطواف. لكن أن تقيس بعض فروع العبادة على بعض فروع عبادة أخرى لجامع صحيح بينهما فهذا ليس فيه بأس، وذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا أيضا الأخ نبه على شيء مهم، وهو يعني الإصابة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إغفال ذلك، الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ما هي الطريقة المثلى في دراسة التفسير؟ اسأل الشيخ اللي يأتيكم بالتفسير إن شاء الله يفيدك أكثر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.